والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
أولئك
الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. الآيات في هذه الآيات الكريمة وعيد شديد لعلماء اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة التي بأيديهم. فاليهود يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما بين الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز كما يعرفون أبناءهم، لأنه موصوف عندهم في التوراة صفة تميزه وتبينه عن غيره عليه الصلاة والسلام. وكانت اليهود يعرفون أنه قد آن أوان مبعثه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتوعدون جيرانهم من المشركين بأنه آن أوان مبعث النبي، نتبعه ونقتلكم ونقضي عليكم قضاء عاد وإرم. فلما بعث عليه الصلاة والسلام وعرفوه وتحققوا منه كتموا صفته صلى الله عليه وسلم وكفروا به. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، والمراد بالكتاب والله أعلم التوراة، أنها بأيديهم وفيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ويشترون به ثمنا قليلا، يأخذون مقابل هذا الكتمان ما يأتيهم من سفهائهم ومن عامتهم من الهدايا على أنهم الرؤساء والزعماء والقادة، فهم كتموا الصفة حتى لا يتبعه الناس فتضيع عليهم هذه المصالح الدنيوية، فهم ما باعوا وما اشتروا، وإنما أخذوا الهدايا والتحف وخافوا إن بينوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم اتبعه الناس فزالت رياستهم ومكانتهم في المجتمع، فهم حافظوا على هذا وإن اعتاضوا بدله العذاب الأليم في الدار الآخرة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من ما أنزل الله من الكتاب، هذا قول جمهور المفسرين، وقيل نزلت في المشركين يجحدون كتاب الله القرآن ولا يؤمنون به، وهو بين واضح جلي أنه من عند الله، ويعرفون ذلك حقيقة لأنهم يعرفون أن البشر مهما تعاونوا وتكاتفوا لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحداهم جل وعلا أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فما استطاعوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة مثله فما استطاعوا، يعرفون أن هذا كلام الله جل وعلا، فهم كتموه وجحدوه لأجل تبقى لهم الرياسة على العامة والجهلة. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يعني ما ينالونه من حظوظ الدنيا، وإن كثر ومهما كثر فإنه قليل جدا بالنسبة لنعيم الآخرة الذي يحصلون عليه لو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والدنيا كلها بما فيها قليلة جدا وليست بشيء بالنسبة للآخرة. ويشترون به ثمنا قليلا، يعني يعتاضون بدله، وإن لم يكن ليحصل بيع ولا شراء، وإنما اعتاضوا، يعني فضلوا ما يأتيهم من هدايا وغيرها وجوائز ونحو ذلك بصفتهم الرؤساء والكبرى والقادة والمفتون والمعلمون إلى آخره، فيأخذون ما يأخذونه، آثروا ما يعطونهم هؤلاء في الدنيا على ما أعده الله جل وعلا لمن آمن به في الدار الآخرة. ويشترون به ثمنا قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني هذا الذي يأخذونه شرها ومحبة وطمعا في أكله هذا ينقلب عليهم نارا في الدار الآخرة. وكما قال الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ما يأخذونه من عوض في الدنيا عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبيان صفته ينقلب عليهم نارا في الآخرة في النار والعياذ بالله، يأكلون النار. ولا يكلمهم الله، ما يكلمهم كلام رحمة وكلام مجازات على الخير، وإنما يسألون ويناقشون ويعذبون، ولا يرحمهم الله جل وعلا في الدار الآخرة لأنهم ما يستحقون ذلك، وهم تركوا ما يسبب لهم رحمة الله ويسبب لهم مغفرته تركوا ذلك واعتاضوا عنه بضده. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. التزكية التطهير أو الثناء والمدح كل هذا لا يحصل لهم لأنهم لا يستحقون شيئا من ذلك، فهم يستحقون العذاب ويستحقون العتاب والتوبيخ واللوم. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مع هذا كله هم في وسط العذاب، يأكلون النار وهم في وسط النار، ولهم عذاب أليم. أولئك يعني هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات، ما هي صفات؟ ست: يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أكلهم النار. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الموصوفون الذي يستحقون هذه الخصال الست الواقعون فيها أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، جاءهم الهدى وعرفوه بينا واضحا فرغبوا عنه وتركوه وأخذوا الضلالة، أخذوا الكفر، أخذوا الإعراض عن محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني تركوا الهدى وأخذوا الضلالة. فالمشتري يأخذ ما يعجبه ويدفع ما عنده عوضا عما يرغب فيه هو، فهم رغبوا في الضلالة ودفعوا مقابلها وتركوا ورغبوا عن الهدى الذي هداهم الله جل وعلا إليه. والعذاب بالمغفرة، اشتروا العذاب واشتروا النار بدل مغفرة الله ورحمته. لو اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم لأثابهم الله ولا غفر لهم ذنوبهم التي عليهم من قبل، وما اقترفوه من ذنوب حال إيمانهم وإسلامهم، لأن المسلم لا يخلو من ذنب، فهو يذنب لكن بفضل توحيده وإيمانه بالله يغفر الله جل وعلا له ذنوبه. لكن هؤلاء أخذوا العذاب وتركوا أسباب المغفرة، ما رغبوا في أسباب المغفرة، ومن أهم أسباب المغفرة الإيمان بالله جل وعلا واتباع رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ما أصبرهم على النار، ما أشد صبرهم على النار، ما أقوى صبرهم على النار، يعني أنهم صبروا على النار واعتاضوها وقبلوها مقابل ما تركوه من الإيمان بالله واليوم الآخر. ما هذه للعلماء رحمهم الله فيها أقوال متعددة، قيل هي نكرة تامة، وقيل نكرة موصوفة، وقيل نكرة موصولة، وقيل نافية. وقول الجمهور فيها أنها نكرة تامة. ما أصبرهم على النار، ما هو الشيء الذي جعلهم يعني يتعجب من الشيء الذي جعلهم يصبرون على النار، ما أصبرهم على النار، يعني أن صبرهم على النار يستدعي العجب من الناس، مثل ما تقول قال سمعون ما أحسن زيد، يعني شيء ما جعل زيدا حسنا، ما أصبرهم على النار يعني شيء عظيم جعلهم يصبرون على النار، وهو إيثارهم الدنيا على الآخرة، إيثارهم العرض الفاني على ما يبقى في الدار الآخرة. اقرأ.
يقول تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة، فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم، وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم آباءهم، فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم، فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نزر يسير، فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الهدى بذلك النزر اليسير، فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله بما نصبه وجعله من الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات، فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه وصاروا عونا له على قتالهم، وباءوا بغضب على غضب، وذمهم الله في كتابه في غير موضع. فمن ذلك هذه الآية الكريمة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا وهو عرض الحياة الدنيا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي إنما يأكلون ما يأكلون في مقابلة كتمان الحق نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقوله تعالى: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب، فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم أي يثني عليهم ويمدحهم، بل يعذبهم عذابا أليما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني، وملك كذاب، وعائل مستكبر. ثم قال تعالى مخبرا عنهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي اعتاضوا عن الهدى.
أعرضوا عن الهدى
وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء وأتباعه وتصديقه، استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه الضلالة وهو تكذيبه والكفر به وكتبان صفاته في كتبهم، والعذاب بالمغفرة أي اعتاضوا عن العذاب عن المغفرة بالعذاب، وهو ما تعاطوه من أسباب المذكورة.
يعني تركوا أسباب المغفرة وأخذوا بأسباب العذاب والعياذ بالله.
وقوله تعالى فما أصبرهم عن النار، يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل، يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال.
يعني يتعجب من صبرهم، وهم لا يصبرون لكن يصبرون رغم أنوفهم، مهما أتاهم من العذاب صبروا أو لم يصبروا عليه هو واقع بهم لا محالة.
يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال عياذا بالله من ذلك. وقيل معنى قوله تعالى فما أصبرهم على النار، أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. وقوله تعالى
وقوله تعالى
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله كتبه.
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك يعني استحقوا هذا العذاب وهذا النكال وهذا التعجب من حالهم في العذاب والعياذ بالله، لأن الله جل وعلا وضح الأمر لعباده، أنزل الكتاب بالحق بالإيضاح والبيان البين، فهم عصوا بعد العلم وبعد الإيضاح وبعد الدعوة إلى الله جل وعلا، فهم ما عصوا الله جهلا منهم، وإنما عصوه عنادا بعد ما بين الله جل وعلا لهم الطريق السوي فأعرضوا عنه. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، نزل الكتاب ليكون داعيا للحق مبينا له للأمة. وإن الذين اختلفوا في الكتاب، يعني ما آمنوا به أو آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، لفي إعراض وخلاف وبعد عن الحق بعيد، عن معاندة وعدم رغبة في الحق والعياذ بالله. نعم.
وقوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل.
الكتب النازلة، الكتب السماوية كلها نازلة بالحق، وكلها يصدق بعضها بعضا، ولا تناقض ولا اختلاف فيها. فالتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها يصدق بعضها بعضا، وكلها حق.
وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوا، فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه. وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتبون صفته. فاستهزأوا بآيات الله المنزلة على رسله، فلهذا استحقوا العذاب والنكال. ولهذا قال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: رجل أخذ عمرة في شهر شوال ثم قام بأداء فريضة الحج مع عائلته مفردا، فما حكم ذلك؟
إذا كان اعتمر في شوال وعاد لبلده ثم جاء للحج بحج مفرد فنعم، وأما إن كان اعتمر في شوال وأقام بمكة حتى حج مع من حج معه فيعتبر متمتعا، عليه هدي التمتع إلا إن كان من حاضر المسجد الحرام فلا يلزمه هدي وإن تمتع.
يقول السائل: هل النوافل في المسجد الحرام مثل نوافل البيت في الأجر وكذلك الشفع والوتر؟
النوافل في البيت أفضل، لأن الصلاة في مكة مضاعفة في المسجد الحرام وفي غيره إن شاء الله، كما قرر ذلك كثير من العلماء. والنافلة في البيت أفضل منها في المسجد، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في البيت سوى الفريضة، والفريضة يصليها الرجل مع المسلمين في المسجد، والنوافل أفضل يصليها في بيته، فإن صلاها في المسجد أو في أي مكان صح، لكن صلاتها في البيت أفضل وهي مضاعفة إن شاء الله.
يقول السائل: امرأة أصيبت بالسحر والعين من امرأة حاسدة منذ زمن بعيد ولا تزال مريضة، فكيف تعالج نفسها؟ أرجو الدعاء.
تعالج نفسها بالرقية والقراءة، وإن كان هناك أدوية محسوسة يستعمل في مثل هذا فلا بأس، لكن لا يجوز أن تتعالج عند ساحر أو خرافي يأمرها بأمور محرمة، وأفضل ما يكون العلاج فيه بالرقية. والله جل وعلا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والصحابي عالج اللديغ بالرقية بقراءة الفاتحة، قرأ عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، يعني كأنما حل عقاله.
يقول السائل: أديت العمرة ثم مكثت يومين في مكة، هل علي طواف وداع؟
عند من يقول يجب طواف الوداع للعمرة، نعم عليك طواف الوداع، لأن الذي ليس عليه طواف وداع هو من أدى العمرة ومشى سافر، أما إذا أدى العمرة وجلس في مكة فعليه طواف وداع عند من يقول ذلك. وبعض العلماء يقول لا يجب طواف الوداع مطلقا إلا في الحج.
قول السائل: ما حكم من دخل المسجد وهو على جنابه لحاجة ما ثم انصرف؟
المرور في المسجد ما ينهى عنه المحدث ولا الجنب وكذلك الحائض، وإنما النهي عن المكث ما يمكث فيه، وأما الدخول لحاجة والخروج فلا بأس عليه بهذا إن شاء الله.
يقول السائل: هل في القرآن حرف زائد أو كلمة زائدة كما يذكر ذلك بعض المفسرين؟
القرآن الكريم ليس فيه حرف زائد لا معنى له، وإنما يقول بعض المفسرين رحمهم الله حرف زائد يعني من حيث الإعراب، من حيث الإعراب أو الموقع من الإعراب، وأما أن يقال زائد لا معنى له لا، ما يجوز ذلك، لأن الله جل وعلا أنزله، فما فيه حشو وما فيه شيء لا فائدة فيه. وإنما قد يقول بعض المفسرين زائد للتوكيد، جاء به للتوكيد، والتوكيد مهم في القرآن.
يقول السائل: أثناء طوافي حول الكعبة وجدت 10 ريالات تحت أقدام الناس فأخذتها، وأثناء وجودي على جبل الرحمة وجدت مسبحة ملقاة على الأرض فأخذتها، ماذا أفعل في هذه 10 والمسبحة؟
أولا، اللقطة ما ينبغي للإنسان أن يأخذها إلا إن أراد تعريفها، وخاصة لقطة مكة لا تحل ولا يحل أخذها إلا لمنشد، والإنسان لا يتخلص من إنشادها والقيام بحق ذلك، فالأولى له ألا يأخذ اللقطة، فإن أخذها وجب عليه إنشادها ولا تمتلك، وإنما تكون عنده أمانة متى ما وجد صاحبها، ويجب عليه إنشادها.
يقول السائل: أهل الجنة هل يشاهدون أهل النار وهم يعذبون؟ وهل يعني ذلك أن الجنة بجوار النار؟
لا يا أخي، الجنة ليست بجوار النار، وأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا أبدا. من حاول أن يطبق أمور الآخرة على ما بين يديه من أمور الدنيا ضل وما استطاع، فأمور الآخرة حقيقتها وكنهها الله أعلم بها، ولا يتسنى للإنسان أن يقيس هذا على هذا. وحتى بعد تطور العلم الحديث بالنسبة لأمور الدنيا نرى أشياء لو حدث بها من قبل سنوات لا ما صدق بها، لكنها وجدت الآن وأصبحت واقع حقيقة. يرى الإنسان الأمور البعيدة بين يديه، يراها حقيقة، وأمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. فيطلع أهل الجنة على أهل النار وبينهم ما الله به عليم. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت: الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. يرى بعضهم بعض ويخاطب بعضهم بعض، ولا تتصور أن أهل الجنة بجوار أهل النار أو أن أهل النار بجوار أهل الجنة. أهل الجنة في أعلى عليين، وأهل النار في أسفل السافلين، والجنة درجات. من في أدنى الجنة يرون من في أعلاها كأنه كوكب دري في أعلى الأفق، بينهم من العلو والارتفاع ما الله به عليم. والجنة والنار والعياذ بالله دركات لها عمق لا يطال أسفله.
يقول السائل: ما هي صفة العائل المستكبر؟
العائل المستكبر العائل الفقير. العائل ليس المراد ذو العيال، وإنما هو الفقير، يقال عائل فقير. مستكبر متكبر، لأن الفقر يستدعي منه التواضع، فإذا كان مع فقره متكبرا فما بالك به لو كان غنيا، يكون أعظم وأشد والعياذ بالله. وما ذاك إلا لأن الكبر متأصل في نفسه والعياذ بالله، فلذا استحق اللعن والطرد عن رحمة الله جل وعلا.
يقول السائل: الفقير إذا كان يلبس الثياب النظيفة ويتطيب ولا يسأل الناس، بل إذا جاءه شيء يأخذه، هل يعتبر عائل مستكبر؟
لا يا أخي، هذا ليس بعائل مستكبر. العائل المتكبر المتعاظم. وأما أن يكون الإنسان يظهر بالمظهر اللائق به، يحرص على حسن ثيابه وعلى حسن مظهره وعلى ظهوره بالمظهر الطيب الحسن، فهذا يثنى عليه ويمدح. إن الله جميل يحب الجمال، لما قال عليه الصلاة والسلام عن الكبر، قال أحد الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ولعنه حسنا، هل هذا من الكبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس والترف على الحق ورده، هذا الكبر. إن الله جميل يحب الجمال، فالإنسان يظهر بالمظهر اللائق به حسن.
يقول السائل: هل يجوز تعلم القرآن عند رجل ليس بسني، يفعل بعض البدع علما بأنه لا يتأثر بعقيدته؟
ينبغي للإنسان إذا أراد أن يأخذ القرآن أو العلم فيحرص على أن يأخذه من التقي، من الرجل الصالح، لأن المتعلم سيتأثر بأخلاق المعلم حسنة كانت أو سيئة، فيحرص على أن يأخذ العلم والدين ممن يوثق به، ولا يأخذه ممن لا يوثق به، خشية أن يغشه فيما يعلمه.
يقول السائل: رجل عنده مظالم للناس ويريد أن يعيدها، ولكنه يستحي من ذلك، فماذا يفعل؟
رجل عنده مظالم للناس ويحب أن يردها ويستحي، نقول لا يخلو. إن كان يعرف أصحابها فلا بد من ردها إلى أصحابها، ولا يجوز له أن يتصدق بها أو يعطيها غيرهم. ولكن إذا كان يستحي من ردها مباشرة إلى أصحابها، له أن يرسلها مع ثقة، يوصلها إلى صاحبها ويقول: لا تخبر عني، قل أعطاني إياها أحد الأخوة، يقول: هذا مال لك، أو هذا شخص تعامل معك ودخل عليه شيء بعلمه أو بدون علمه واستحى أن يرده عليك، والآن رغب أن يرد إليك حقك. أو أنت نفسك تسلمه لصاحبه وتقول: هذا أرسل معي إليك. صاحبه يستحي منك وأرسله معي إليك، وهكذا ممكن أن توري، ولا تقول له: هذا سرقته منك أو غششتك أو خنتك أو نحو ذلك، تفضح نفسك. لا، ور. أما أرسلها مع ثقة إن كنت تظن أنه يتهمك، أو تذهب بها أنت إليه وتقول: أرسلت معي إليك، ومن أرسلها معي إليك استحلفني ألا أخبرك باسمه حياء منك، ونحو ذلك من الأمور التي تطمئن أن المال وصل إلى صاحبه ولا تفضح نفسك. هذه حالة. الحالة الثانية أن لا تعلم صاحب الحق، يعني دخل عليك أموال من هنا وهناك ولا تعرف من هي له، فهذه ممكن أن تنفقها في مصالح المسلمين تحللا منها وتخلصا من الحرام، ولا تفضح نفسك تقول هذه أموال حرام دخلت علي ونحو ذلك، تنفقها في مصالح المسلمين من حفر الآبار، إجراء الأنهار، بناء البيوت للفقراء والمساكين وطلبة العلم ونحو ذلك من الأمور، بناء مسجد، إنفاق على فقراء ونحو ذلك من الأمور التي تعود للمسلمين بالنفع، وأنت تتخلص من هذا المال الحرام وتتخلص منه لا على سبيل الصدقة، لأنك تعتقد وتجزم أنه ليس لك، وإنما على سبيل التخلص من مال حرام لا تعلم من هو صاحبه.
يقول السائل: هل يجوز التكبر على أهل الكبر؟
أهل الكبر نوعان: مسلم ما يجوز لك أن تتكبر عليه ولو أنه من أهل الكبر، خشية أن تزيده في كبره، يقول إذا كان هذا فلان هذه صفة يتكبر أنا متواضع أعتبر. أن تتكبر على كافر يعني تظهر العزة والقوة وعدم المبالاة به، هذه صفة المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فيكون في مع الكفار عزيز قوي الشخصية لا يلين معهم ولا ينقاد لهم، ومع المؤمنين متواضع. بعض الإخوة يسألون عن الدرس غدا في الفرائض، والدرس غدا في الفرائض إن شاء الله، سنبدأ بأول الكتاب إن شاء الله.
يقول السائل: دخلت المسجد وأنا صائم وقت أذان المغرب، هل أصلي تحية المسجد أم أفطر؟
ما دمت صائم وقد أذن المؤذن فيحسن أن تفطر، لأنك لو دخلت في راتبة بالتحية المسجد لربما أقيمت الصلاة وأنت لم تفطر، والسنة المبادرة في الإفطار، وتحية المسجد وإن كانت واجبة لكن عند بعض العلماء أنها سنة مؤكدة، فلا حرج عليك أن تفطر ثم تصلي مع الإمام إن شاء الله.
يقول السائل: رجل اعتمره وزوجته وقد أدى كل منهما عمرته، وبعد أن انتهيا أرادت الزوجة أن تعتمر لوالدها، فما الحكم؟
ما دام أنهم دخلوا مكة بعمرة وأدوها فما يحسن أن يأتوا بعمرة أخرى، إلا إن سافر إلى مكان ما وأرادوا العودة إلى مكة فيعود كل واحد منهم بعمرة إن شاء، ولا يكرر العمرة وهو في مكة، ما يحسن هذا.
يقول السائل: ما حكم الوضوء للطواف والسعي بين الصفا والمروة؟ وإذا انتقض الوضوء فهل يعد؟
أما بالنسبة للطواف فيلزم الوضوء ولا يصح الطواف إلا طهارة، وأما بالنسبة للسعي فلا يلزم الوضوء، بل إذا لو أحدث وهو يسعى يكمل سعيه ولا حرج، أو ابتدأ السعي وهو غير متوضئ مثلا فسعيه صحيح.
يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن على الموتى؟ وهل يجوز أن يؤخذ مال لغرض أن يقرأ لهذا الميت؟
هذا فيه تفصيل. إذا قرأ المرء القرآن وأهدى ثواب قراءته لمن شاء من أهله فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء أجاز ذلك وبعضهم منع من هذا بحجة أن هذا لم يرد. وأما قراءة القرآن بأجرة ويهدى ثواب ذلك لمن دفع الأجرة أو لمن أراد الثواب له فهذا غير صحيح ولا يجوز ذلك، لأن الذي يقرأ القرآن بأجرة بألف أو بمئة أو بأقل أو أكثر لا ثواب له، فماذا تهدي أنت؟ وإنما إذا أردت الثواب فتصدق بهذه الأجرة التي تريد أن تدفعها للقارئ، تصدق بها عليه أو على غيره من فقراء المسلمين، وأهدي ثواب صدقتك هذه لمن شئت. أنت إذا ساجرت تقرأ القرآن بألف ريال ما له أجر هو في قراءته، لأنه قرأ لأجل الألف وأخذ أجرته في الدنيا فلا أجر له، ما عندك شيء تهديه أنت. لكن إذا تصدقت عليه بألف ريال فحسن، تكون تصدقت أعطيت فقير أو فقراء. والخلاف بين العلماء في من يقرأ القرآن احتسابا بلا أجرة ويهدي هو ثواب قراءته لمن شاء، هذا محل خلاف، والأولى للإنسان أن يقرأ لنفسه ويدعو لمن أحب، يدعو لوالديه، يدعو لمشايخه، يدعو لإخوانه المسلمين، يدعو لولاة أمر المسلمين، يدعو لذريته، يدعو لكل من أحب ولكل المسلمين. فهو إذا دعا لإخوانه المسلمين بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل.
يقول السائل: كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم، فكم يكون ذلك بالريال السعودي؟
ما يجزئ الريال والدراهم والدنانير في كفارة اليمين. كفارة اليمين كما ذكر الله جل وعلا في كتابه إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم. إطعام 10 مساكين أنت بالخيار، إن شئت تجمع 10 مساكين وتطعمهم طعاما يشبعهم في بيتك أو في المطعم أو في أي مكان، هذه كفارة. أو أعطيت كل واحد منهم 1.5 كيلو من قوت البلد يدخره وينتفع به من الأرز أو البر أو التمر أو الزبيب أو حسب قوت البلد الذي يقتات أهل البلد، فالناس يتفاوتون في هذا والبلدان تتفاوت. يقول الله جل وعلا: من أوسط ما تطعمون أهليكم، فتخرج 15 كيلو تقسمها على 10 فقراء، إذا كان البيت فيه الأب والأم وأربعة أولاد تعطيهم نصيب 6، فيه 3 أفراد تعطيهم نصيب 3، وهكذا. أو كسوة تجزئ في الصلاة، تستر المسلم أو المسلمة في الصلاة.
يقول السائل: سافرت من جدة إلى المدينة وأقمت في المدينة 4 أيام وعزمت على الرجوع بعد الظهر، وصليت الظهر في الحرم مع الجماعة وجمعت العصر قصرا، فهل فعلي صحيح؟
فعلك صحيح إذا كانت إقامتك في المدينة 3 أيام فأقل، أو كنت ما عزمت إقامة طويلة وإنما كل يوم تقول غدا أخرج غدا أخرج، ثم لما عزمت على الخروج صليت الظهر ثم صليت معها العصر لأنك ما كنت مقيم وإنما كنت مسافر. أما إذا كنت مقيم في المدينة فلا يسوغ أن تجمع وأنت لم تخرج من البلد، فالمقيم في البلد ما يجمع إلا إذا خرج من البلد.
يقول السائل: حضرت جماعة المغرب وكنت قد لحقت بركعة واحدة، وحينما أتممت جئت بركعة واحدة وسلمت، فما حكم ذلك مع أنني قمت بإعادة الصلاة مرة أخرى؟
تقول: حضرت الجماعة في صلاة المغرب وكنت قد لحقت بركعة واحدة، لحقت مع الإمام ركعة واحدة وأضفت إليها ركعة أخرى وسلمت، لأنك تقول قد صليت المغرب من قبل، فلا حرج عليك حينئذ لأن تكون قد أتممت ركعتين، فلا حرج عليك إن شاء الله لأنك قد أديت الفريضة. تقول: